فكان موضوع درسنا في الليلة البارحة وباب الخوف من الشرك، وبعض الإخوة يرى أن من المناسب شغل هذه الدورة التي تعتني بها رئاسة المدرسين في الحرم في مناسبة هذا الصيف برسالة تكون قصيرة ومفيدة، فكان في البال مما ناسب درس البارحة وهو الخوف من الشرك، أيضا الخوف من شبهات المشركين، لأن لهم شبهات خطيرة جدا يشبهون بها على التوحيد. فرأيت أن رسالة كشف الشبهات حول التوحيد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب مناسبة، ولذا نبدأ بها هذه الليلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. فيبدأ الأخ جميل على بركة الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه كشف الشبهات في التوحيد، بسم الله الرحمن الرحيم: اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه السلام، أرسله الله إلى قوم لما غلوا في الصالحين ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرا. وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين، أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون نريد منهم التقرب إلى الله ونريد شفاعتهم عنده، مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه السلام، ويخبرهم أن هذا التقرب محض حق الله، محض حق لله، لا يصلح منه شيء لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وإلا فهؤلاء المشركون مقرون يشهدون أن الله هو الخالق الرازق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كل وأن جميع السماوات السبع ومن فيهن والأراضين ومن فيهن كلهم عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء المشركين الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهدون بهذا، فقرأ قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون وغير ذلك من الآيات. فإذا تحققت أنهم مقرون بهذا وأنه لم يدخلهم في التوحيد الذي دعا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفت أن التوحيد الذي جحدوه هو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا الاعتقاد، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاتهم.
بدأ الشيخ الآن يفند الشبه. والشيخ أول ما بدأ الرسالة بدأها بتقرير التوحيد الذي بعث الله به رسله، وهو إفراد الله بالعبادة، وأنه لا يكفي المرء أن يقر بتوحيد الربوبية. فالمشركون الذين واجههم الرسول عليه الصلاة والسلام يقرون بتوحيد الربوبية، لكن لم يدخلوا في الإسلام لأنهم جحدوا توحيد الألوهية. سبق أن لخصت هذه الشبه تقريبا ورتبتها ترتيبا، أردت به تسهيل فهمه إن شاء الله. لا مانع، أو أرى أنه مناسب أيضا أن أسمعكم ما كنت يعني كتبته في هذا أو لخصته. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع. في بعد ما كتبت أشياء في عقيدة المسلمين، هي ليست عقيدة الشيخ وحده بل هي عقيدة المسلمين جميعا، في نقيض العقيدة أو في نقيض التوحيد أو نقيض كماله، بعد أن يعني في الجزء الأول ذكرت التوحيد وما يدخل فيه، ناسب أن يذكر نقيض هذا التوحيد أو نقيض كماله. طبعا أتيت على ذكر أهمها وهو الشرك، و بينت أن كيد الشيطان يتركز على هذا الجانب، وهو يكيد للمسلم ويزين له ما يحبط عمله ويفسده، وإذا أحبط عمله وأفسده لا يهم الشيطان مهما عمل هذا الذي حبط عمله، لأنه ما دام أنه على شيء يناقض دينه فمهما عمل لا يضير الشيطان، لأنه وصل إلى غايته، وليس بعد الكفر ذنب. بينت أن بعض الناس استغرب أن نكثر من ذكر الشرك وألفاظ الشرك والتحذير من الشرك، وربما نبذ يعني من يفعل ذلك بأنها من سمة الوهابية أو شيء من هذا الكلام. بينت أن القرآن الكريم بلغت الآيات فيه التي فيها التحذير من الشرك بلفظه، لفظة الشرك وحدها وما تصرف منها في الحكم على الشرك وأهله، حسب استقراء الخاص ما يقارب 165 آية، ما عدا الآيات الأخرى التي فيها ذم له بغير لفظه. أما الأحاديث الصحيحة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكثيرة جدا، فلا غرابة إذا كثرت ألفاظ الشرك والتحذير من الشرك، لأن الشرك أعظم مفسد للعلم وأعظم مفسد للعمل، وإذا فسد العلم وفسد العمل ما بقي مع المرء يعني شيء. على كل حال، كل هذا في الكلام على الشرك ونواقض الإسلام، لكن الموضوع هو موضوع الشبه. المشركون لهم شبه وحجج ومعارضات يتوصلون بها إلى الشرك وإبطال التوحيد، يتوصلون بها إلى إقامة الشرك وإبطال التوحيد. لو قامت شبههم وراجت على عقول الناس لقامت الفتنة، لأن الشرك هو الفتنة، وأصبح الدين مفرقا، يعني لا يصبح الدين كله لله تعالى. والشيخ رحمه الله في وقته كشف، يعني حصر هذه الشبه وكشفها شبهة ونقضها حتى أبطلها جميعا في مثل هذه الرسالة. لكن حاصل هذه الشبه يمكن أن يصور في 7 شبهات. الشبهة الأولى أن الشرك لا يكون في من يشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، ولكنه يقصد أولياء الله والصالحين، لأن لهم جاه وشفاعة عند الله تعالى وهو مذنب، فيدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم ليشفعوا له عند الله تعالى لا غير. يقول إن هذا ليس شركا، وما دام أنه يقر أن الله هو النافع هو الضار هو المدبر فلا يسمى التجاؤه إلى الأولياء وطلبه الشفاعة منهم لا يسمى شركا، لأنه مذنب وهؤلاء لهم جاه عند الله. فبسبب هذه الشبهة هو يدعوهم ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر ليشفعوا له عند الله تعالى. هذه الشبهة الأولى. أنا لا أحب أن أسرد الشبه كلها، لكني أذكر شبهة ثم أذكر نقضها. قولهم إن الشرك لا يكون في من يشهد أن الله هو النافع الضار المدبر، ولو دعا غيره واستغاث به وذبح له ونذر له ليشفع له ويقربه عند الله، هذه المقولة هي مقولة المشركين الأوائل سواء بسواء. يعني هذه المقولة قالها المشركون الأوائل تماما، وهم الذين ومع ذلك كفرهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستحل دماءهم وأموالهم وسبى نساءهم وذراريهم، مع إقرارهم بأن الله هو النافع الضار الخالق المدبر، بدليل قول الله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. هذه الآية تسجل أنهم يقرون بأن الله هو النافع الضار المدبر، وأن مشكلتهم أنهم يقولون نحن أهل ذنوب وهؤلاء الأولياء يعني أهل جاه عند الله، فنحن ندعوهم ليشفعوا لنا عند الله. وغير هذه الآيات، الآية من الآيات الكثيرة، يقولون يعني ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربى والشفاعة، بدليل قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، وقوله تعالى: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. نحن نستدل بالقرآن، لأن مشكلتنا مع أهل القرآن، مع الذين يزعمون أنهم آمنوا بالقرآن. أي نعم. أما الذي لا يؤمن بالقرآن فهذا ليس لنا معه كلام. الذي لا يؤمن بالقرآن ينبغي أن يدعى إلى الإسلام، هذا كافر أصلي. لكن نحن مع الذين يزعمون أنهم على الإسلام وأنهم يؤمنون بالقرآن، فهذا القرآن كلام الله عز وجل أعظم شهادة، والحقيقة الذي لا يؤمن به لا أظن أنها تفيد معه حجة، لو تناطحت الجبال ما آمن، لقال إنما سحر الذي لا يؤمن بالقرآن، لأن القرآن فيه الكفاية، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما من نبي إلا وأوتي ما على مثله آمن البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا، وإني لأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. اللهم صل وسلم على رسول الله. والله عز وجل يعني قرر أن القرآن كاف في إقامة الحجة حتى على المشرك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. الشبهة الثانية خلاصتها التفريق بين من يعبد الصنم وبين من يعبد الملك أو الصالح. قالوا في فرق بين الذي يعبد الأصنام وبين الذي يعبد الملائكة والأنبياء والصالحين، ما يكون حكمهم سواء. قالوا: والشرك إنما هو في من يعبد الأصنام، هذا ذكرها الشيخ لكن بغير ترتيب، والأولياء والصالحون ليسوا مثل الأصنام. قالوا: الشرك في من يعبد الأصنام، لكن الأولياء والصالحين ليسوا مثل الأصنام، فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام. شوف كيف الحجة. قالوا: من يدعو الأولياء والصالحين ليس مثل من يدعو الأصنام، كيف تجعلون من يدعو الأولياء والصالحين مثل الذين يدعون اللات والعزى ومنات إلى آخره؟ أي نعم، هذه شبهة. طبعا جواب الشبهة هذه، طبعا إذا قالوا إن الشرك إنما هو في من يعبد الأصنام والأولياء والصالحون ليسوا مثل الأصنام، فمن يدعوهم ليس مثل من يدعو الأصنام، نجيبهم بما ذكر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة من الحكم بكفر جميع من يدعو غير الله تعالى، مهما كان هذا الغير، سواء كان نبيا أو ملكا أو من دونهم، أو كان جنيا أو شيطانا أو صنما، كل من يدعو سوى الله عز وجل فحكمه واحد، أو دعا طاغوتا أو صنما، فالحكم على من دعا غير الله واحد. ولم يفرق الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم بين من يعبد الأصنام وبين من يعبد الصالحين في الحكم، بل الجميع يحكم عليهم بأنهم مشركون بالله تعالى. قال الله تعالى: قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. أفغير الله، مهما كان هذا الغير، أفتأمروني أعبد، قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، إلى قوله تعالى سبحانه وتعالى عما يشركون. فعبادة الغير مهما كان هذا الغير هو شرك بالله تعالى. في هذه الآية مسائل فيها أنواع من بطلان الشرك وتقبيحه: الجواب عن قول المشركين هذا في الأصنام، وأما الصالحون فلا، فقوله قل أفغير الله عام فيما سوى الله، وفيه أن المسلم إذا أطاع من أشار عليه في الظاهر كفر، إذا أطاع المسلم إذا أطاع من أشار عليه أطاعه طاعة ظاهرة يعني في الظاهر فهو يكفر ولو كان في باطنه يعتقد الإيمان. فإنهم لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، مشركون لم يريدوا من النبي صلى الله عليه وسلم تغيير عقيدته، بل أرادوا منه الظاهر فقط، أن يوافقهم ولو ظاهرا على عبادة الأصنام. قال: ففيه بيان لما يكثر وقوعه ممن ينتسب إلى الإسلام في إظهار الموافقة للمشركين خوفا منهم، ويظن أنه لا يكفر إذا كان قلبه كارها له. والحقيقة إذا وافقهم في الظاهر فإنه حتى وإن كانت يعني الحكم على الظاهر الشبهة الثالثة تتركز على أن الدعاء نفسه دعاء غير الله، خاصة إذا كان دعاء صالح أو استغاثة بصالح وولي أو ذبح ونذر لغير الله من الصالحين، يعني أن هذه الأعمال ليست شركا، يعني الدعاء نفسه دعاء غير الله ليس شركا، وهذا معروف يعني أنهم عارضوا الرسل وعارضوا أتباع الرسل بهذه الشبهة، قالوا إن مجرد دعاء غير الله خاصة إذا كان هذا الغير من الصالحين فهذا ليس شركا، الشرك في من يسجد للصنم، يقولون هذا الكلام. أي نعم، قال ليست هذه الأمور شركا، من يقصد الصالحين والأولياء بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك ليس مشركا، ليست هذه الأمور شركا، لأنه وهو يفعل ذلك لا يريد منهم، وإنما يطلب من الله شفاعتهم، فهذا ليس عبادة لهم ولا شركا بالله تعالى، بل توسل بهم، يعني التشبيه بأن دعاء الصالحين توسل، تفسير التوسل بدعاء غير الله. أي نعم، هذه من الشبه. طبعا نقضها أن الدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحوها مما أمر الله أن يتقرب به العبد إلى الله إليه فهو عبادة، يعني كل أمر في الكتاب والسنة أمر الله به أن يتقرب به إليه فهو عبادة، فصرفه لغير الله شرك بالله عز وجل، وكل أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالى. يعني هذا القائل قل إذن ما هو الشرك؟ سيقول لك إنه السجود لغير الله. تقول له ما هو الدليل على أن السجود لغير الله شرك؟ قال لأن الله أمر، أو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر ألا يسجد لغير الله، يعني سيأتي لك بدليل شرعي. فتقول له أيضا الدعاء أمر الله ألا يدعى غير الله عز وجل، وكذلك الذبح وكذلك النذر، قام الدليل الشرعي بأنه يتقرب بها إلى الله، فكل شيء يعني أمر الله به في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يتقرب به إليه لا يجوز صرفه لغير الله، فصرفه لغير الله شرك، شرك أكبر. يعني ما أي دليل يقيمه على الشرك فإن هذا الدليل يصلح أن يكون دليلا على ما زعم أنه ليس شركا من الدعاء وغيره والذي يسميه توسلا. أي نعم، كل أنواع العبادة لا يجوز صرف شيء منها لغير الله تعالى، والشرك إنما هو في العبادة وفي أنواعها، وصرف شيء من أنواعها كصرف مجموعها، لأن الله أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معه غيره تركه وشركه. وقولهم إن التوجه بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر ونحوها إلى غير الله لا يريد منه، لا يريد من هذا الغير، وإنما يريد من الله بشفاعته ليس عبادة، يقول هذا إذا كنت لا أريد منه لكن أريد من الله بشفاعتي، أنا أدعوه لا أريد منه إنما أريد من الله بشفاعتي، يقول إن هذا ليس شركا ليس عبادة، هذا خطأ، بل هو العبادة، لأن الله أبطله سبحانه وتعالى بأن سماه عبادة، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. فالدعاء إذا صرفته لغير الله ولو أنك لا تريد منه إنما تريد شفاعته، بمجرد صرفك الدعاء لغير الله يعني أصبح شركا، قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال الشيخ رحمه الله في كشف تسميتهم دعاء الأموات والأولياء بالتوسل ليتوصلوا إلى جوازه، قال: الدعاء الذي يفعل في هذا الزمان أنواع. نوع الأول دعاء الله وحده لا شريك له الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني أن يدعو الله ويدعو معه نبيا أو وليا ويقول: أريد شفاعته، وإلا فأنا أعلم ما ينفع ولا يضر إلا الله، لكن أنا مذنب وأدعو هذا الصالح لعله يشفع لي. فهذا الذي فعله المشركون وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتركوه ولا يدعو مع الله أحدا، لا لطلب شفع ولا نفع. النوع الثالث من أنواع الدعاء أن يقول: اللهم إني أتوسل إليك بنبيك أو بالأنبياء أو الصالحين، فهذا ليس شركا، هذا ليس شركا. ولا قال: ولا نهينا الناس عنه على أنه شرك، ولا نهينا الناس عنه على أنه شرك، يعني النهي على أساس أنه بدعة، لكن ما ليس شركا. ولكن المذكور عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم أنهم كرهوه، لكن ليس مما نختلف نحن وغيرنا فيه. هذا في الدرر السنية الطبعة الثانية، يعني يقول إن الذي يدعو الله مخلصا لكن يجعل في دعائه أنه يتوسل، أي نعم، يقول: أتوسل إليك بنبيك أو بالأنبياء أو الصالحين، هي هذه مسألة التوسل. قال: هذا ليس شركا، ولا نهينا الناس عنه على أنه شرك. ولكن المذكور عن أبي حنيفة وأبي يوسف وغيرهم أنهم كرهوه، لكن ليس مما نختلف نحن وغيرنا فيه. لماذا؟ لأن فيه حديث الأعمى، وفيه يعني خاصة يعني بعض أئمة المسلمين مثل الشوكاني وصديق خان يعني لهم شبهة في هذا، ومثارها أنهم يستدلون بحديث الضرير، لهذا نسمي مخالفة الشوكاني شذوذا لا نسميه بدعة، أما مخالفة من لا يستدل بالحديث فهو بدعة. يعني مخالفة من لا يستدل بالحديث ليس قصده الاستدلال بالحديث، وليس قصده موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا مبتدع. يعني الذي يشم منه أنه يريد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام لعادة آبائه أو لمذهب شيوخه فهذا مبتدع. لكن الذي لا يقصد مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام بل يريد موافقته ويستدل لكنه أخطأ في الاستدلال، هذا إذا خالف الجمهور سمي شاذا، مثل الشوكاني رحمه الله، مثل الصديق حسن خان. صديق حسن خان ورث الإمام الشوكاني، ورث كتبه، فحذو القذة بالقذة، يعني تجد أن يعني ما يذكر عن صديق خان هو تقريبا من كتب الشوكاني رحمه الله. سئل الشيخ رحمه عن قول بعض الفقهاء في الاستسقاء: لا بأس بالتوسل بالشيوخ والعلماء المتقين، وقولهم: يجوز أن يستشفع إلى الله برجل صالح، وقيل يستحب، وقول أحمد إنه يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، والفرق بين هذا القول وقول أحمد وغيره في قوله عليه الصلاة والسلام: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. قال: الاستعاذة لا تكون بمخلوق، فما معنى هذا وما العمل عليه منهما؟ فأجاب بقوله: قولهم في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالصالحين، وقول أحمد يتوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مع قولهم إنه لا يستغاث بمخلوق، فالفرق ظاهر جدا. وليس الكلام مما نحن فيه، فكون بعض يرخص بالتوسل بالصالحين وبعضهم يخصه بالنبي صلى الله عليه وسلم وأكثر العلماء ينهى عن ذلك ويكرهه، فهذه المسألة من مسائل الفقه. ولو كان الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه، طبعا كراهة التحريم، فلا ننكر على من فعله، يعني ليس الإنكار على من فعله مستدلا بالحديث يعني على أنه شرك، قال ولا إنكار، خاصة إذا كان في مسائل الاجتهاد، وهو يقصد بالتوسل، لا يقصد بالتوسل دعاء غير الله، إنما يقصد بالتوسل هو أن يدعو الله عز وجل ويتوسل إلى الله بنبيه، يتوسل إلى الله بالصالحين. أي نعم. قال لكن إنكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، أو دعا المخلوق مثل دعاء الله، هذا هو مفرق الخلاف بين الشيخ وخصومه، وهو مفرق الخلاف بين الرسل وأعدائهم. الرسل جاءوا بأنه لا يدعى إلا الله، ومخالفوهم قالوا يدعى غير الله، تدعى اللات وتدعى العزة ويدعى عزير ويدعى الملائكة. نفس الشيخ رحمه الله يعني من علماء الأمة يقول بما قالت به الرسل وقال به أتباعهم أنه لا يدعى إلا الله، ومخالفوه يقولون لا، يدعى شمسان ويدعى تاج ويدعى الفحال اللي في الدرعية ويدعى قبر زيد اللي في الجبيل ويدعى ويتوسل، يعني يسمون الدعاء غير الله توسل، وهذا ليس هو التوسل. التوسل الذي يقصده الشيخ هو الإخلاص لله في الدعاء، لكن يقول أتوسل إليك أن تقبل دعائي بنبيك أي نعم إلى آخره. قال هذه يعني ليس مما نحن فيه، ولها نهينا الناس على أنه شرك. الصواب عندنا قول الجمهور أنه مكروه، فلا نعم ولا إنكار في مسائل الاجتهاد، لكن إنكارنا على من دعا المخلوق أعظم مما يدعو الله تعالى، ويقصد القبر يتضرع عند ضريح الشيخ عبد القادر أو غيره، يطلب فيه تفريج الكروبات وإغاثة اللهفات وإعطاء الرغبات، فأين هذا ممن يدعو الله مخلصا له الدين، لا يدعو مع الله أحدا، ولكن يقول في دعاءه أسألك بنبيك أو بالمرسلين أو بعبادك الصالحين، أو يقصد قبر معروف أو غيره يدعو الله عنده. أي نعم. ولكن لا يدعو إلا الله مخلصا له، فأين هذا مما نحن فيه. على كل حال هذا بدعة، هذا بدعة كونك يعني تقول أتوسل يعني بالنبي أو يعني هذا ما علي، يعني الشيخ حماد رحمة الله عليه قال السلف يعني في قديم أو ليس فيه خلاف عند السلف في القديم، إنما الخلاف حصل في الحديث في المتأخرين، يعني مثل الشوكاني، أنا أشرت إلى الشوكاني أنه أجازه مستدل بالحديث، والشيخ يتحاشى دائما أن يشنع على من قصده موافقة الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه أخطأ، وأيضا يعني هو لا يشنع على ما نقل عن بعض أهل العلم، كما ذكرت الآن أنه سئل الشيخ عن قول بعض الفقهاء في الاستسقاء لا بأس بالتوسل بالشيوخ، هذا من كلام بعض الفقهاء. فيعني رغم ما يشاع حول الشيخ ورغم ما يشنع على الشيخ، إلا أن هؤلاء ما قرأوا يعني أو ما عرفوا الحقيقة التي عليها الشيخ. أي نعم، هذا جواب الشيخ. أي نعم، يفرق، يقول فيه فرق بين من يدعو الله مخلصا لكنه بدعاءه يجعل وسيلة. أي نعم، هذا من المسائل التي هي بدعة لا شك، والجمهور يعني يكرهون ذلك كراهة تحريم، لكن ليس هذا من الشرك. نعم، هكذا كشف الشيخ تلبيسهم حيث جعلوا دعاء غير الله توسلا، وهو ليس صحيح، ببيان ما هو التوسل الحقيقي في الدعاء والفرق بينه وبين دعاء غير الله، وأن التوسل مسألة خارجة عن موضوع النزاع وهو دعاء غير الله تعالى. موضوع النزاع دعاء غير الله تعالى. الشبهة الرابعة يقولون أننا ونحن نقصد الصالحين والأولياء بالدعاء والاستغاثة والذبح والنذر إنما نطلبهم مما أعطاهم الله. حنا نقصدهم نطلبهم من اللي أعطاهم الله عز وجل، وقد أعطاهم الله الشفاعة والجاه والقرب لديه، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم. احنا نسألهم مما أعطاهم الله عز وجل. فما هو كشف هذه الشبهة؟ طبعا قولهم إنهم يطلبون الأنبياء والأولياء مما أعطاهم الله تعالى، وقد أعطاهم الشفاعة والجاه والقرب لديه، ولا سيما رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن الله تعالى وإن أعطاهم ما أعطاهم فقد نهى أن يطلب منهم الشفاعة والزلفى عند الله، وأمر بأن يطلب ذلك منه وحده لا شريك له، فيقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم صل وسلم عليه مثلا، فيقول: اللهم شفع في نبيك مثلا. ذلك أن الشفاعة لله جميعا، ولا يشفع عند الله أحد إلا من بعد إذنه، والله سبحانه لم يأذن بأن نطلب من الميت ذلك، وأما الحي فالذي يطلب منه دعاؤه، وهذا عام في جميع الصالحين الأحياء القادرين على الدعاء، يعني ليس خاصا يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بأفراد مخصوصين، لكنه عام في جميع الصالحين، أن تطلب من صالح حي أن يدعو لك وهو قادر على الدعاء. أي نعم، إذا أمنت الفتنة. والمقصود أن الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة ونحوها مما أمر الله أن يعبد به لا بد من أن تؤدى لله خالصة، حتى طلب الشفاعة هو من الدعاء، يعني تطلب الشفاعة يعني تطلب الشفاعة من الله عز وجل، ما تطلبها من الميت. إذا كان الشفاعة بمعنى أن يدعو لك فهذا تطلبه من حي، من صالح حي قادر أن يدعو لك. أي نعم، كما كان الصحابة يفعلون مع النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، أما بعد موته فلم يطلب أحد منهم من النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. يعني هذه الأمور تؤدى لله خالصة، لا يشرك مع الله فيها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وغير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة التي فيها الدلالة على الإخلاص في جميع أنواع العبادة، ومن أنواعها طلب الشفاعة من الله لديه، فيتوجه بذلك الطلب والرغبة والقصد إلى الله مباشرة وبدون واسطة، كما قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فلا تطلب الشفاعة من غير الله تعالى، لأن الشفاعة كلها له سبحانه، قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا، ولا يشفع أحد في أحد إلا من بعد أن يأذن الله تعالى، كما قال سبحانه: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وكما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. والله لا يرتضي أن تطلب الشفاعة من أحد إلا بإذنه، وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد. قال الله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وقال تعالى: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا، وقال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. الشيخ سماحة الشيخ والدنا الشيخ عبد العزيز في التحقيق والإيضاح في آخر الرسالة ذكر هذا الموضوع وأفاض فيه في شأن طلب الشفاعة من غير الله عز وجل، وأورد أدلة كثيرة وبين بطلان بعض الأحاديث التي يستدل بها المشبهون في هذا المجال، إما أنها موضوعة وإما أنها لا تقوم بها حجة فليراجع. وسبق أن استعرضت ذلك من رسالته في دروس سابقة. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قال الشيخ: قال أبو العباس: نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط منه أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب كما قال: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأتي فيسجد لربه ويحمده، لا يبدأ بالشفاعة أولا، ثم يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وقال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، فتلك الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله تعالى. ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام المحمود. فالشفاعة التي نفاها القرآن ما كان فيها من شرك، التي فيها شرك هي التي نفاها القرآن،